الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، مستعينين بالله جل في علاه، نواصل حديثنا في هذه السلسلة الماتعة النافعة بإذن الله تعالى، سلسلة الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ورضي عنه وارضاه. نتكلم اليوم عن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب. الشيخ محمد بن عبد الوهاب الاصل فيه انه داعيه بيدعو الناس، وعاده الداعيه منشغل عن الكتابه. الداعيه منشغل عن الكتابه، احنا في واقعنا المعاصر الان نجد مثلا ان المؤلفين لهم مؤلفات كثر، لكن غالبا تجد هذا الداعيه قليل الانتاج في الدعوه. لكن الإمام محمد بن عبد الوهاب يعني الله عز وجل بارك في علمه وفي عمره وفي عمله، فكان يعني غزير في الدعوة وغزير في العلم وغزير في التصنيف والكتابة. فالشيخ محمد بن عبد الوهاب كما يعني أشرت قبل ذلك أنه يعني كان بحرا يعني هادرا في العلم، في العقيدة، في الفقه، في الحديث، في التفسير، في اللغة العربية، في غير ذلك. فكان ما شاء الله يعني نقول علامة، نعم نقول والله علامة، شهادة لله رب العالمين، كان علامة في فنون العلم المختلفة. فالشيخ رحمه الله ألف كتبا وكتب رسائل، ألف كتبا كثيرة في التوحيد والفقه والتفسير والحديث والسيرة والوعظ والتذكير وغير ذلك. طبعا سنجد انها كتب صغيره، صغيره الحجم، لكنها فيها فوائد جمه عظيمه جدا. وايضا كان له رسائل يعني جامعه ونافعه. طب هبدا بالرسائل الاول ناخذ فكره عنها، ثم نتطرق الى كتب الشيخ، نتعرف على مصنفات هذا العالم. اتمنى من كل طالب علم ان تكون كل هذه الكتب التي ساذكرها عنده في مكتبته، وخصوصا ساذكر كتاب التوحيد بشرح من شروح إن شاء الله، لابد أن يكون عند طالب العلم الذي يريد أن يكون سلفيا على نهج السلف الصالح. الشيخ نقول مصنفاته العلمية تنقسم إلى قسمين، إلى كتب وإلى رسائل. أما الرسائل نذكرها كما قلنا نمر عليها، ممكن أن نقسمها إلى خمس أقسام. يعني لما نشوف الرسائل دي بتقول إيه وهذه وهذه وهذه، نستطيع أن نستنبط أن نقسمها إلى خمس أقسام. القسم الأول في بيان عقيدة الشيخ وحقيقة دعوته. الشيخ بيبين في رسائله عقيدته، ما هي العقيدة التي أدين الله عز وجل بها. وطبعا احنا أخذنا حلقتين كاملتين في شرح عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي هي عقيدة أهل السنة والجماعة. يبقى في رسائل يعني أو قسم من الرسائل هو عبارة عن بيان عقيدة الشيخ وبيان دعوته ورد ما ألصق بهذه الدعوة الطيبة من التهم الباطلة. القسم الثاني من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت في بيان أنواع التوحيد، بيان أنواع التوحيد. وطبعا كما نعلم التوحيد انقسم إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ممكن توحيد الألوهية بيقول عليه توحيد العبودية لا مانع. طيب توحيد الربوبية، توحيد الربوبية نقول يعني في كلمة إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله، الخالق الرازق المحيي المميت المدبر إلى غير ذلك. دي توحيد الربوبية باختصار كده وببساطة وسلاسة. توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. يبقى توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله، توحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. توحيد الأسماء والصفات النسبة لله عز وجل، ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من أسماء وصفات في القرآن الكريم أو في السنة الصحيحة. هذا الموضوع باختصار. يبقى القسم الثاني من أقسام رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان في بيان أنواع التوحيد، قلنا هي ثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. القسم الثالث من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان في بيان معنى لا إله إلا الله، وبيان ما يناقضها من الشرك في العبادة. يبقى القسم الثالث إيه؟ هو أن يركز على بيان معنى لا إله إلا الله. وقلنا ونقول لا إله إلا الله ليس معناها لا معبود إلا الله، لكن معناها لا معبود بحق إلا الله، لأن هناك معبودات باطلة كثيرة. هناك من يعبد البقر، ومن يعبد الشجر، من يعبد الشمس، من يعبد القمر، من النصارى يعبدون المسيح وإلى غير ذلك. كلها معبودات لكنها معبودات باطلة، معبودات باطلة. فبالتالي التعريف الدقيق لكلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق بحق إلا، لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى. فإنه بما أنه الخالق وحده فهو المعبود وحده، الذي خلقني فهو يدين، والذي يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فيشفيني، فهو ده إيه الذي يستحق العبادة سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. طيب القسم الرابع في بيان الأشياء التي يكفر مرتكبها أو مرتكبها ويجب قتاله، الأشياء اللي بيكفر مرتكبها ويجب قتاله. والقسم الخامس هي توجيهات عامة للمسلمين في الاعتقاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى دي إيه خلاصة يعني الرسائل بتاعت الإمام، يبقى بيان عقيدة الشيخ، بيان أنواع التوحيد، بيان معنى لا إله إلا الله، بيان الأشياء التي يكفر بها الإنسان، بيان أو توجيهات عامة للمسلمين في الاعتقاد وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ده إيه فكرة موجزة وملخصة وسريعة عن رسائل الإمام محمد بن عبد الوهاب. القسم الثاني بقى هو مؤلفات الشيخ اللي هي كتب الشيخ. كتب الشيخ، الشيخ له يعني نقول مثلا حوالي 33 كتاب، 33 كتاب معظمها صغيرة الحجم، متون صغيرة، أشهرها كتاب التوحيد، هتجد متن صغير كده ممكن تحمله في الجيب، لكنه طبعا له شروح كثيرة سنتعرض لمعظمها في آخر حلقة إن شاء الله. طيب الشيخ قلنا أن أهم ما تتسم به المؤلفات بتاعته أن إيه صغيرة الحجم وبتختصر على النصوص، هتجد مثلا الكتاب يتكلم عن آية أو آيتين ثلاثة، حديث حديثين في نفس العنوان اللي اختاره الشيخ، وتجد بقى إيه الروائع بقى في الشيخ يظهر في المسائل المستنبطة، هو ذكر آيتين ثلاثة وذكر حديثين وربما يذكر أثر عن حد من السلف الصالح، ثم يذكر فوائد مستنبطة. هذه هي بقى فقه الإمام، علم الإمام، يعني تستطيع أن تحكم على علمه من خلال هذه الاستنباطات. يبقى أنا سأجد براعة الشيخ في العناوين والتقسيمات التصنيف هذا، وأجد البراعة تظهر في الاستنباطات العلمية واللطائف المستفادة من هذه الآيات وهذه الأحاديث. فنذكر مثلا أول لما نتكلم عن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يبقى أول شيء نقول أول شيء كتاب التوحيد. كتاب التوحيد، الكتاب هو قلنا هو متن صغير له شروح كثيرة. طيب الكتاب أصل اسمه إيه؟ كتاب التوحيد الذي هو حق الله للعبيد. التوحيد الذي هو حق الله للعبيد، ده اسمه إيه الكتاب. الشيخ ذكر في هذا الكتاب حقيقة التوحيد وحدوده، ذكر فيه حقيقة التوحيد وحدوده، ذكر في حقيقة التوحيد وحدود التوحيد، وكذلك ذكر الشرك ومفاسده، ذكر الشرك ومفاسده. وهو أيضا كما قلنا كتاب مشهور جليل القدر، وهو من أشهر مؤلفات الشيخ. يبقى دي أهم شيء، وإن شاء الله سنفرد حلقة خاصة عن هذا الكتاب، لأن هذا أهم ما كتبه الشيخ. لو الشيخ لو لم يكتب لنا غير كتاب التوحيد لكفى، وإن شاء الله عشان كده بنفرد له حلقة مستقلة بإذن الله الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، تابعونا. طيب الكتاب الثاني هو كتاب كشف الشبهات. كتاب كشف الشبهات هذا يعني نستطيع أن نقول أنه تكملة لكتاب التوحيد. تكملة امتداد لكتاب، مع أن كل كتبه نقول يعني امتداد لكتاب التوحيد، الأصل في مسألة دعوة التوحيد، لكن كتاب كشف الشبهات بصفة خاصة هذا امتداد واستكمال لكتاب إيه؟ لكتاب التوحيد. الأمر الثالث كتاب الأصول الثلاثة. الكتاب الثالث كتاب الأصول الثلاثة، وإحنا أشرنا إليه في حلقة سابقة، هي معرفة الرب، معرفة دين الإسلام، معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وستجد أن هذه الأصول الثلاثة هي التي سنسأل عنها في القبر. إنسان في قبره يأتيه ملكان بعدما يدفن في قبره وتولى عنه الناس وانصرفهم، يأتيه ملكان شديد الانتهار فيجلساني ويسألاني من ربك ما دينك من نبيك، ثاني من ربك ما دينك من نبيك. فالشيخ الإمام رحمه الله عمل لنا كتاب اسمه الأصول الثلاثة، هي الأصل الأول معرفة الرب، الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، الأصل الثالث معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا والله دائما أقول في دروسي وفي كذا، أقول لو قيل لشاب مسلم كلمنا عن رسولك صلى الله عليه وسلم لمدة 10 دقائق، هل عنده كلام يقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمدة 10 دقائق؟ عنده معلومات عن سيدنا النبي ويستطيع يتكلم عن لاعب الكرة كذا وكذا وعن المسلم الفلاني كذا وكذا وإلى غير ذلك؟ لكن نستطيع أتكلم عن دين الإسلام، أتكلم عن 10 دقائق عن ربي سبحانه وتعالى؟ أستطيع أن أقول ذلك؟ لذلك أنا دائما أقول برضو أيضا يا شباب، إذا كان يعني عندنا جهل برسولنا لا قدر الله، كيف يعني نحب نبيا لا نعرف سيرته، وكيف نتأسى بنبي لا نعرف سنته؟ الثاني أقول كيف نحب نبيا لا نعرف سيرته، وكيف نتأسى بنبي لا نعرف سنته. أنا أحب الإنسان لأني قرأت له وسمعت عنه يعني مناقب طيبة، فكلما ازددت معرفة بهذه المناقب كلما ازددت حبا له، هذا في عامة البشر، فكيف برسول الله عز وجل؟ طيب ثم يعني كيف أتأسى؟ ربنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ربنا يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب ما الذي أتانا به الرسول؟ ما الذي أمرنا به؟ ما الذي نهانا عنه؟ إذن لابد أن نتعلم السنة. هتجد أبسط كتاب يا حبيب الله يرضى عليك كتاب رياض الصالحين، كتاب فيه يبدأ بالمستحبات والمأمورات ويختم به بالمنهيات، فكتاب عظيم النفع، نتعلم حتى نستطيع أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا بعد ذلك كتاب شروط الصلاة وأركان الصلاة، الصلاة لها شروط ولها أركان، الشيخ أفرد كتاب من كتبه لبيان، ده كتاب فقه بقى، عن شروط الصلاة، أي شروط صحة الصلاة مثل الطهارة واستقبال القبلة والعلم بدخول الوقت إلى غير ذلك. يبقى بتكلم عن شروط الصلاة، بتكلم عن أركان الصلاة. الركعة الواحدة لها أركان، القيام مثلا، تكبيرة الإحرام مثلا، القيام في الفريضة للقادر عليه، الركوع، الاعتدال من الركوع رفع منه، ثم السجدة الأولى، ثم الجلسة بينهما، ثم السجدة دي اسمها أركان الصلاة، أركان كل ركعة، كل ركعة لابد فيها من قيام للقادر عليها، وبعدين ثم ركوع، ثم رفع منه، ثم سجدة أولى، ثم قيام، ثم سجدة ثانية، وفي الآخر التشهد، والتسليمة الأولى ركن، والتسليمة الثانية سنة. الإمام رحمه الله أفرض لنا كتاب عشان يبقى إيه؟ مكتبة الإمام دي مكتبة شاملة زاخرة، عايز عقيدة ألاقي، عايز فقه ألاقي، سيرة ألاقي، وهكذا. رقم خمسة نقول كتاب فضل الإسلام، كتاب فضل الإسلام. هذا الكتاب الشيخ وضح فيه مفاسد البدع والشرك، كتاب فضل الإسلام الشيخ وضح فيه مفاسد البدع والشرك كما وضح شروط الإسلام. أيضا عندنا كتاب اسمه نصيحة المسلمين، نصيحة المسلمين، هذا الكتاب كتاب مستقل، جمع الشيخ فيه أحاديث تتعلق بجميع نواحي التعليمات الإسلامية، كتاب شامل، كتاب جامع. أيضا رقم سبعة كتاب اسمه ستة مواضع من السيرة، ستة مواضع من السيرة، هو تكلم في السيرة في هذا الكتاب لكن في مواضع محددة، وهي الكتاب ده إيه؟ رسالة مختصرة بتوضح ست مواضع من إيه؟ من أحداث السيرة النبوية. الكتاب رقم ثمانية كتاب مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية، ذكر فيه الشيخ 131 مسألة خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم معتقدات أهل الجاهلية، كلام ممتاز جدا. تاني كتاب اسمه إيه؟ كتاب اسمه مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية، الشيخ ذكر فيه 31 مسألة سيدنا النبي خالف فيها المشركين، خالف فيها المشركين، وطبعا أمرنا بمخالفة المشركين ومخالفة اليهود، مخالفة غير المسلمين في المعتقد، في الكلام، في اللبس، في غير ذلك. لكن الآن شباب المسلمين ربنا يهدي يتشبهون بالغرب في لباسهم المقطع وفي السلاسل والأقراط وغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فنبي صلى الله عليه وسلم يقول خالف اليهود والنصارى وإلى غير ذلك. فبالتالي هنا يبين في كتاب مسائل الجاهلية 31 مسألة خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. مهم جدا نتعلم هذا الكتاب ونقرأه، وعشان نتعلم كيف نخالف أهل الجاهلية حتى لا نقع في المحظور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أو لا تبعتموهم. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن يعني فمن غيرهم. فطبعا احنا عندنا كثير من الشباب في ضياع لأنه يتشبه بالمشركين وبغير المسلمين. فهذا الكتاب مسائل الجاهلية كتاب عظيم، كما قلنا الشيخ ذكر فيه 31 مسألة خالف فيها النبي آل المشركين. الكتاب رقم 9 أذكره كتاب تفسير الشهادة، تفسير الشهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى هذا تفسير الشهادة هو تفسير للا إله إلا الله، لمعنى لا إله إلا الله. وطبعا الشيخ يعني ذكر فيه أهمية التوحيد، الشيخ طبعا قضيته قضية التوحيد، فلما يفرد كتاب مخصوص عشان يشرح لنا معنى لا إله إلا الله يبقى لازم معه إيه؟ بيبين لنا أهمية التوحيد، أهمية طبعا نبينس أهمية التوحيد، وطبعا ما فيش جنة بغير توحيد، وكذلك الشرك ذنب عظيم وذنب لا يغفر إذا مات صاحبه غير توبة، والشرك يخلص صاحبه في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. الشرك يحبط العمل الصالح، لأن أشركت لأحبطن عملك، وهكذا. فالشيخ رحمه الله منه تعلمنا هذا الكلام، حفظينه الآن زي الفاتحة، لأننا تعلمنا كتب الشيخ منذ الصغر. الله عز وجل يعني من علينا بعلماء سلفيين من أتباع هذه الدعوة الطيبة المباركة، فيعني إن صح نقول شربنا العلم منهم وتعلمنا التوحيد بفضل الله عز وجل العزيز الحميد. الكتاب رقم 10 كتاب تفسير لبعض سور القرآن، لبعض سور القرآن. هو الشيخ طبعا لم يفسر القرآن كاملا كما سنوضح في منهج الشيخ في التفسير، لكن الشيخ مثلا فسر بعض السور القصيرة، قصار السور، وفسر بعض الآيات معينة عشان بتخدم العنوان اللي هو إيه حطه في الكتاب، ووضع استنباطاته بعد منه. أيضا الكتاب السيرة، كتاب السيرة هذا هو ملخص لسيرة ابن هشام، معروف السيرة النبوية لابن هشام، كتاب معروف جدا يعني. فالشيخ رحمه الله يعني عمل مختصر لهذا الكتاب وسماه كتاب السيرة، وطبعا ده شيء كويس. لما بدأ المطولات أجد الكتاب مختصر، واختصره عالم كبير بهذا الحجم، حجم الشيخ الإمام المجدد رحمه الله، يبقى هذا إيه يعني درة غالية. كذلك عندي كتاب الهدي النبوي، ده الهدي النبوي ده بقى كمان إيه كتاب عظيم، لأنه ملخص لكتاب زاد المعاد في خير في هدي خير العباد لابن القيم. ابن القيم له كتاب اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد، ثلاث مجلدات، وبعض الطبعات بتخليه اربع مجلدات عشان فهارس. فهذا الكتاب الضخم ده كله الشيخ عمله في كتاب سماه الهدي النبوي. يبقى الهدي النبوي ايه؟ مختصر لكتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للامام ابن القيم رحمه الله. ايضا كتاب رقم 13 نتكلم عنه كتاب اصول الايمان، أصول الإيمان، ده كلام عنوان قوي. الشيخ يعني عنوان لكل أصل واستدل عليه وبين فيه أبواب مختلفة من الإيمان بالأحاديث النبوية. أيضا من مؤلفات الشيخ رحمه الله كتاب تلقين أصول العقيدة، تلقين أصول العقيدة للعامة. إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله كذا وكذا، وإن قال من نبيك وإن كان يعني السؤال وجاب كده، إن قيل لك كذا فقل كذا، يعني اسمه تلقين العقيدة للعامة. كتاب بسيط جدا ورائع جدا وحاجة جميلة جدا، وهو قلنا على طريق السؤال وجواب. عندي مثلا رقم 15 كتاب الكبائر، الشيخ ذكر فيه جميع أقسام الكبائر واحدة واحدة ومفصلة. طيب كذلك عندي كتاب القواعد الأربعة، كتاب القواعد الأربعة أنا أختم بيه عشان ده أصيل يعني. كتاب القواعد الأربع ذكر في هذه الرسالة، طبعا هي يعني بعضهم يسموه رسالة بعضهم يسموه كتاب، يعني بعض نواحي التوحيد على طريقة مؤثرة وسهلة. فأنا أذكر القواعد الأربع وأختم الحلقة إن شاء الله. قال القاعدة الأولى: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. يبقى توحيد الربوبية وحده لا يدخل في الإسلام، كنا نقول أن الله عز وجل هو الذي خلق السماوات وخلق الأرض وبس وفقط يعني، لا هذا غير كافي. يبقى المشركون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. طيب القاعدة الثانية بيقول أنهم يقولون ما دعوناهم إلا لطلب القربة والشفاعة، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، زي ما بيقول برضو بتوع عباد القبور واللي بيطوفوا حواليها وينزلوا لها يقول لك إيه ده دول يعني ده دول أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. وتعرف أبو الفضل رحمه الله وكان في يعني منصب عالي في كوظيفة، كان يقول يعني هو أنت لما عايز تروح لواحد كبير كده مسؤول كده تدخل له كده مباشرة، ولا يشوف واحد كده يدخلك ليه؟ فهم دول بيدخلونا إلى ربنا. طبعا طبعا هذا قياس فاسد، قياس فاسد. لما عايز واحد للبشر واسطة يبقى حاجة من اثنين، يا إما هذا البشر هذا جاهل بحالي أو ظالم لي، والوسطى بقول له ده فلان الفلان ده راجل طيب، او يقول ده اعطي هذا حقه. والله عز وجل تعالى عن هذه الاوصاف. فطبعا قياس فاسد ان انا عايز وسطى، ربنا يقول ادعوني استجب لكم، دغري كده ادعوني استجب لكم، واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداء اذا دعان. القاعده الثالثه: أمن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر في أناس متفرقين في العبادات، دي بيعبد الأصنام بيعبد الملائكة بيعبد كذا. القاعدة الرابعة والأخيرة: أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. إزاي؟ المشركين كانوا وقت الشدة يقولون يا الله، وقت الرخاء يعبد الأصنام، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. لما تهيج الأمواج هم في قلبهم ما يقولش بقى يا هبل ولا يلات ولا يعز لا يقول يا رب، لكن لما طلع على البر خلاص يرجع تاني يقدم القرابين للأصنام. تجد بعض الناس، وأنا والله شاهدت هذا وأنا في يعني طفولتي في صباي، إن مثلا معلش أقول مثال كده بسيط كده فلاحي كده عام كده، إن لما تتعثر ولادة البهيمة عزكم الله، ففي البداية يقول لك يا رب سهل، يقول يا ربه، وبعدين لما حصلت الشدة، الشدة الولادة متعسرة، فيقول لك يا سيد بدوي تملك فيها حافر، طب نجي البهيمة ونعطيك ابنها. وطبعا هذا شرك غليظ وأغلظ من شرك إيه؟ مشركي الجاهلية طبعا، بس احنا لا نكفر الناس، لكن نقول هؤلاء جهال معذرون بجهلهم، والعذر بالجهل أصل الأصيل في هذا الدين. نكمل في اللقاءات القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.